بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو موت قريبه، أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه وكرها، يتكلم على مكروهات الإمام. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم. وحينما قال علو إمام نأخذ منه أنه لا يكره علو المأموم، فإذا كان المأموم في مكان عالي جاز من غير كراهة، كما لو صلى بعض المأمومين في السطح والإمام في الطابق الأرضي، هذه لا كراهة في ذلك. لكن قال علو إمام على مأموم قدره بذراع فأكثر، فإذا كان أقل من ذراع فلا كراهة. فالعبارة لها منطوق ولها مفهوم. ما الدليل على كراهة علو الإمام؟ الدليل ما رواه أبو داود بإسناده عن رجل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في موضع أرفع من موقفهم. قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، وهذا النهي من باب الكراهة فقط. والحديث من رواية رجل عن حذيفة، على هذا السند ضعيف لأن فيه راو مبهم. يعللون أن النصارى يعلو الإمام على المأمومين في صلاتهم فيكون فيه شيء من التشبه بهم فينهى عنه. إذن من جهة الأثر ضعيف، لكنهم أيضا يستدلون بمخالفة صلاة النصارى. قال: علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. الذراع قرابة 45 سنتي، فإذا كان أقل من ذراع يقول جائز من غير كراهة. ما الدليل؟ الدليل حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقراء وسجد في أصل المنبر. لكن يظهر الله أعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فإذا كان لحاجة فلا كراهة. فالقاعدة أن الحاجة تزيل الكراهة، كما أن الضرورة تبيح المحرم. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتكره صلاته أي صلاة الإمام في محراب، المحراب معروف، يمنع مشاهدته. تكره إذا كان لا يرى، إذا صلى في داخل المحراب بحيث لا يراه إلا من خلفه، يقولون تكره. لماذا تكره؟ لأن المأموم يحتاج إلى مشاهدة الإمام لأجل المتابعة، فإذا كان داخل المحراب كره ذلك. أيضا يقولون أن هذا من فعل النصارى فيمنع. مفهوم عبارة الشيخ: إذا كان يمكن أن يشاهد ولو في بعض الصلاة فلا كراهة، يسجد في المحراب لكن أثناء القيام يكون خارج المحراب، فتصح صلاته من غير كراهة. إذا قلنا العلة لأجل أن يرى، لا شك أن العلة زالت. أما إذا قيل العلة لأمر آخر فتبقى العلة. فما حكم اتخاذ المحاريب؟ مر بنا في شروط الصلاة يستدل على القبلة بمحاريب إسلامية، لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يتخذوا محرابا، فالمحراب في مساجد المسلمين لم يكن معروفا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلافة الراشدة، إنما حدث متأخر، حدث في آخر المئة الأولى أو بعد ذلك. فلذلك اختلف أهل العلم في حكم المحراب. بعض أهل العلم يرى أن الأمر بدعة ويكره اتخاذ المحاريب في المساجد، بل بعضهم يرى التحريم. النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ المحاريب جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا هذه المذابح. والحديث رواه البيهقي في السنن وأيضا الطبراني في الكبير، وفي إسناده عبد الرحمن ابن مغرى ضعيف. الذهبي رحمه الله تعالى في مهذب سنن البيهقي قال: خبر منكر تفرد به عبد الرحمن وليس بحجة. إذن حديث عبد الله بن عمر ضعيف من جهة السند، وأيضا اختلف في معنى مذابح. قيل المذابح المقصود بها المحاريب، وهي مذابح النصارى، أي محاريب النصارى. وقيل المقصود بالمذابح هي الأماكن الفاضلة في صدور المجالس، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتطلع الشخص إلى صدور المجالس. فإذا قيل المذابح المقصود بها صدور المجالس فلا يكون في الحديث دليل، وعلى كل حال الحديث لا يصح. أيضا روي عن موسى الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. الحديث رواه ابن أبي شيبة وهو معضل وإسناده ضعيف. معضل لأن موسى الجهني يروي عن التابعين، فليس له لا صحبة ولا رواية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إضافة إلى ضعف السند. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن اتخاذ المحاريب لا تصح. بعض أهل العلم يشدد في هذه المسألة. السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها بدعة المحاريب، الرسالة صفحة يسيرة ومطبوعة. الشوكاني أيضا له رسالة في المحاريب، وخرج بالنتيجة التي خرج بها السيوطي ليس لها أصل، وأن المحاريب من عمل النصارى في المساجد، والشارع أمر بمخالفة أهل الكتاب عموما فلا يشرع اتخاذ المحاريب. وليظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن الأولى عدم اتخاذ المحاريب، لا سيما أن في بعض الأحيان تصرف عليها أموال طائلة في العناية بها وفي تزويقها، لكن لا ينكر على من اتخذ محرابا في مسجده أو يبدع، لأن هذا إجماع عملي من المسلمين بعد القرن الأول، أجمعوا إجماعا عمليا من غير نكير. فتجد مساجد المسلمين في كل بلاد المسلمين فيما أعلم من غير محراب، لكن لا شك أن الأولى والأكمل أن يكون المسجد من غير محراب، لكن إذا وضع في المسجد محراب فأرجو أن يكون في الأمر سعة. وتطوعه موضع المكتوبة، يقول يكره أن يتطوع موضع المكتوبة، أي يكره للإمام أن يصلي النافلة في موضع المكتوبة. لماذا؟ يقولون من جهة النظر قد يظن الظان أنه في صلاة فيتابعه، ومر بنا أن الحنابلة يرون عدم صحة صلاة المفترض إذا أتم بمتنفل. هذا تعليل، وعرفنا أن الصحيح صحة الصلاة. أيضا من أدلتهم ما رواه أبو داود بإسناده عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. أبو داود رحمه الله تعالى حينما خرج الحديث قال: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. إذن الحديث منقطع، رواية عطاء عن المغيرة مرسلة منقطعة فلا يصح. فإذا كان لا يصح فالأصل الجواز من غير كراهة. الحنابلة يقولون يجوز من غير كراهة إذا احتاج لذلك. متى احتاج؟ قالوا إذا كان المسجد ضيق ولا يتيسر له أن يتطوع إلا في مكانه فله أن يتطوع من غير كراهة. لكن إذا كان الحديث الوارد في النهي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الأصل هو الجواز من غير كراهة، والله أعلم. وإطالته الاستقبال بعد السلام، يقول يكره أن يطيل الاستقبال بعد السلام. كما تعلمون الكلام في مكروهات الإمام، إذا سلم الإمام يكره أن يطيل الاستقبال بعد السلام إلا إذا كان لمصلحة، كان يكون مثلا ينتظر انصراف النساء. ما الدليل على كراهة ذلك؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يقعد في مكانه إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال، في رواية هذا الجلال والإكرام. فالسنة ينصرف بعد فراغه من هذا الذكر اليسير، فإذا أطال يكون خالف فيقع في المكروه. ومر بنا أنه لا تلازم بين ترك السنة والوقوع في المكروه، فليس كل من ترك سنة نقول أنه وقع في المكروه. لا شك أن الأولى والأكمل أن ينصرف بعد قوله يا ذا الجلال والكرام ويستقبل المأمومين، لكن لو أطال فليظل والله أعلم أن القول بالكراهة يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم، لا سيما أن هذا هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وليس في المسألة أمر. وحينما قال الشيخ: وتطوعه موضع المكتوبة، أكره أن يتطوع موضع المكتوبة. إذا تطوع في موضع النافلة صلى نفلا ثم صلى نفل المأموم المنفرد لا كراهة في ذلك. حكم صلاة النفل في مكان صلاة الفرض لغير الإمام، إذا صلى المأموم أو المنفرد صلاة الفرض ثم أراد أن يصلي النافلة، هل يستحب له أن يحول مكانه أو لا يستحب له؟ الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي صلاة النفل بعد الفرض مباشرة من غير فاصل، هذا يستحب له أن يحول ويصلي في مكان يتحول إلى مكان آخر ويصلي فيه. الحالة الثانية إذا فصل، وهذا هو الغالب، بذكر أو تسبيح أو كلام أو غير ذلك، فيصلي في مكانه. حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة، يعني صلاة نفل بصلاة فرض، إلا أن نتكلم أو نتحول. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة النفل بصلاة الفرض إلا إذا تكلم الشخص، فإذا تكلم لم يكن هناك وصل. فإذا لم يتكلم وأراد أن يصلي مباشرة بعد السلام من الفرض يتحول حتى لا يحصل الوصل بين الفرض وبين النفل. على هذا الإمام إذا تطوع في موضع المكتوبة جائز من غير كراهة، لكن لا يصل النفل بالفرض، إنما يفصل بذكر أو بغيره. أما إذا وصل فحكمه حكم المأموم، يتحول، يكره له أن يصلي في هذا المكان لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، يقول يكره وقوف مأموم. حينما قال وقوف مأموم يخرج الإمام، الإمام له أن يقف بين السواري من غير كراهة، لأن النهي لأجل قطع الصفوف، والإمام يقف وحده أمام المصلين بين سواري، بين سوار آخرها ياء، فحذفت الياء لأن عندنا سواري اسم منقوص معتل الآخر بالياء، هو أصلا ساكن الياء، فلما لم ندخل عليه آل أصبح منونا، فاجتمع عندنا سكون وتنوين، والتنوين نون ساكنة فلا يجتمع ساكنان، فحذفنا الياء. وإلا ربما حين قد تشكل على البعض هذه الكلمة سوار تقطع الصفوف، يؤخذ منه إذا كانت لا تقطع الصفوف لا كراها، إذا كان عدد المأمومين قليل يصلون بين السواري لكنها لا تقطع الصف يجوز من غير كراها. قال عرفا، يعني يكون تقطع الصفوف الأعمدة، يقول يرجع فيه إلى العرف. الحنابلة يقولون إذا كانت ثلاثة أذرع فأكثر تقطع الصفوف، على كلامي إذا كانت أقل لا تقطع الصفوف، ولا أعلم سبب التفريق، كون إذا كانت ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع يعني قرابة متر ونص، يقول كانت السارية العمود متر ونص يقطع الصف، وإذا كان دون ذلك يقطع الصف. وعلى هذا في جل مساجد المسلمين لا كراها، يعني غالبا السواري أقل من متر في أغلب الأحيان. ما الدليل على الكراهة؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصلاة بين السواري قال كنا ننهى عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند أبي داود ورواته ثقات، يدل ذلك والله أعلم على الكراهة. قال إلا لحاجة في الكل، يقول يجوز من غير كراهة للحاجة في الكل، علو الإمام يجوز إذا كان لحاجة. أشرت قبل قليل إلى صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المنبر، وصلاة الإمام في المحراب إذا كان المكان ضيقا واحتاج إلى أن يدخل في المحراب، وتطوعه في موضع المكتوبة أيضا يجوز من غير كراهة إذا كان المكان ضيق ولا يجد مكان يتطوع فيه، وإطالة الاستقبال بعد السلام إذا احتاج لذلك أيضا يجوز من غير كراهة، وإذا كان المسجد ضيقا واحتاج أن يصلوا بين السواري فيجوز أيضا من غير كراهة. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، يقول يكره أن يحضر المسجد، والمقصود يحضر المسجد للصلاة، أو جماعة سواء كانت الجماعة في المسجد أو غير المسجد، لمن رائحته كريهة، يعني فيه رائحة كريهة من بصل أو غيره يوكل كالثوم والكراث، أو في بدنه كان يكون متسخ لا يغتسل، أو لكونه يخالط بهيمة الأنعام فيكون فيه رائحة موذية للمصلي. ما الدليل على الكراهة؟ الدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن مصلانا، أو قال أو مسجدنا، وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذه رواية الصحيحين. في رواية لمسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل أو الثوم أن يحضر المسجد، وقال مصلانا لأن الحديث أصله ورد في المصلى وليس في المسجد في السفر. الحديث جابر قال فغلبتنا الحاجة أي الجوع فأكلنا كما في رواية مسلم. الشيخ يقول يكره حضور مسجد، لماذا؟ تحضر الملائكة في الجماعات، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتينا إليهم وهم يصلون. فهؤلاء الملائكة الذين يحضرون الجماعات في المساجد إذا حضر المسجد أداهم برائحة البصل والثوم. وكذلك جماعة لو كانت صلاة الجماعة في غير المسجد أيضا على كلام الشيخ يكره أن يصلي. لماذا؟ لأن الملائكة أيضا يحضرون هذه الجماعات، والمقصود بالملائكة هم الذين يتعاقبون فينا. وبذلك يتبين خطأ البعض خصوصا في السفر أو في الاستراحات، يأكلون بصل ويقول نحن لن نصلي في المسجد، سنصلي جماعة لوحدنا فنأكل بصل. فقال الحكم واحد، صليتم في المسجد أو صليتم لوحدكم. إذا صليتم جماعة الحكم واحد. لو قال بعضهم نحن لا نتأذى كلنا نأكل ولا يؤذي بعضنا بعضا، الفقهاء ينصون على هذه المسألة، حتى الحنابلة ينصون على هذه المسألة، لأن العلة مركبة من أمرين، من تأذي الآدميين ومن تأذي الملائكة. فلو لم يتأذى الآدمي يبقى تأذي الملائكة. الجماعة واجبة كما مر بنا على الأعيان، وهذا المذهب. فإذا قيل الحضور مكروه، هل المكروه يسقط الواجب؟ لا يسقط الواجب. فإذا قلنا الجماعة واجبة وقلنا لا تحضر وحضوره مكروه، الواجب مقدم على المكروه. لو كان الحضور محرم نعم، لأنه إذا تعارض عندنا مكروه وواجب أتينا بالواجب، إذا تعارض محرم وواجب تركنا الواجب لأجل المحرم. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن الحضور لمن أكل بصلا أو ثوما أو نحو ذلك محرم وليس مكروه، وهذا هو ظاهر الحديث. ومما يدل على التحريم ما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما خطب الناس فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين البصل والثوم ولا أراهما إلا خبيثتين، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به أن يخرج إلى البقية، فمن أكلهما فليميتهما طبخا. إذن هذا منكر، يحضر الرجل للمسجد فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، هذا أيضا يدل على حرمة حضور من أكل البصل أو الثوم المساجد. فإذا أكل البصل أو الثوم لأجل شهوة الطعام يجوز له، لكن يقول حرم نفسه فضيلة الجماعة. أما إذا قصد التحايل على إسقاط الجماعة فهو عاص لله عز وجل، لأن الحيل لا تسقط الواجبات. والحكم متعلق بوجود الرائحة فيدور مع وجود الرائحة، متى ما وجدت الرائحة حرم حضور المساجد والجماعة، ومتى ما زالت الرائحة وجب حضور المساجد والجماعات. ويعذر بترك جمعة وجماعة، شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة والجماعة. مر بنا أن صلاة الجماعة واجبة، فما هي الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة والجماعة؟ والكلام أنها تسقط، لكن لو حضر صحت صلاته. وهل الأفضل حضور عدم الحضور؟ هذه ترجع إلى نوع العذر. مريض، قبل المريض مر بنا قبل قليل أكل البصل والثوم ونحو ذلك، فمن أكل بصلا أو ثوما أو كان فيه رائحة يتأذى منها المأمومون أو الملائكة يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. الثاني قال مريض، ويعذر مريض. المرض نوعان، مرض يسير كيسير الصداع فهذا لا يسقط الجمعة ولا الجماعة، إنما المقصود بالمرض الذي يشق على الشخص إذا حضر الجمعة والجماعة، أو يخشى من زيادة المرض أو تأخر البر، هذا الذي يعذر بسببه بترك الجمعة والجماعة. دليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس فجحش شقه الأيمن أي خدش، صلى صلى الله عليه وسلم في بيته. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان هناك حرج في حضور الجمعة والجماعة فهذا الحرج منفي شرعا فيسقط الوجوب. لكن إذا حضر المريض، إذا حضر المريض من غير تضرر هذا أفضل وأكمل. في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه: ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا يحمل على عدم الضرر. أما إذا كان يحصل له ضرر بحضور الجمعة والجماعة فينهى عن ذلك، بل حضوره محرم لأن الإضرار بالبدن يحرم، وقد ترك رخصة الله عز وجل التي رخص له. ومدافع أحد الأخبثين، عندنا مدافعة يعني يجد حاجة شديدة لقضاء الحاجة. أحيانا الشخص قد يجد الأخبثين لكن ليس هناك مدافعة. حكم الشرعي في السقوط هو المدافعة لا مجرد وجود الحاجة. وحينما قال أحد الأخبثين من باب أولى إذا كان يدافع كلا الأخبثين، وكذلك لو كان هناك مدافعة ريح. الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة. فإذا كان يدافع الأخبثين فلا صلاة. والصحيح أن النفي في لا صلاة أي لا صلاة كاملة، لأنه إذا صلى مع المدافعة سلبه ذلك الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، فليس له من صلاته إلا ما عقل في حديث عمار: إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. ولما أقول الصحيح لأن بعض أهل العلم يرى أن الصلاة لا تصح يذهب ابن حزم إلى عدم صحة الصلاة، والصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع نقصان الأجر فهذه الصلاة مكروهة. قال: ومن بحضرته طعام يحتاج إليه. في حديث عائشة: لا صلاة بحضرتي طعام. قال: يحتاج إليه. أحيانا قد يكون بحضرة الطعام لكن لا يمكن أن يأكل منه كالصائم، فلا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة. أحيانا قد لا يكون محتاجا إليه شبعان، هذا لا تسقط عنه الجمعة والجماعة. والمقصود يحتاج إليه ليس من باب اضطرار، يعني نفسه تتشوق إلى هذا الطعام، فلو كان شبعانا وهناك طعام نفسه تتشوف إليه، ما الحكم؟ تسقط عنه الجمعة وجماعة. لماذا؟ للعلة التي ذكرتها، وهو حتى يأتي الصلاة متفرغا غير مشغول البال بهذا الطعام. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن أحدكم حتى يفرغ منه. أقيمت الصلاة ووضع بين يديه العشاء، يكمل عشاء حتى يأتي الصلاة وقد طابت نفسه من الأكل فيتفرغ للصلاة. وليظهر العلم في حديث ابن عمر المقصود به الصائم، إذا قدم العشاء للشخص وهو صائم ثم أقيمت الصلاة يستمر في أكله، والأمر لا يتعلق بالصائم. قدم الغداء وأقيمت الصلاة يبدأ بالغداء، قدم الفطور وأقيمت صلاة الفجر يبدأ بالفطور إذا كان محتاجا إليه. على هذا ما يتعلق برمضان يستحب لجماعة المسجد أن يؤخروا إقامة صلاة المغرب حتى يأتي الصائمون وقد أخذوا نهمته من الطعام، فمن الخطأ المبادرة في رمضان بإقامة الصلاة، لأن هذا إما أن يأتي الشخص وهو مشوش مشغول البال أو ربما يتأخر البعض عن الجماعة. وخائف ضياع ماله، أو موت قريبه أو ضررا من سلطان. يقول إذا كان الشخص يخاف فيعذر بترك الجمعة وجماعة، يخاف إذا ذهب يصلي صلوات الخمس في جماعة أو في المسجد أو أراد أن يصلي الجمعة خشية أن يضيع المال، أن يسرق المال فتسقط عنه الجمعة والجماعة، أو موت قريبه يعني قريبه في النزع فيخشى إذا ذهب مات، فإذا أتى قد خرجت روحه وهو يمرضه، يقول تسقط عنه الجمعة والجماعة. أو ضررا من سلطان، يخشى سلطان ظالم، يخشى من صوته، من أخذ ماله، من سجنه، من غير ذلك. إذن الشر متقدم وليس حديثا، تسقط الجمعة والجماعة. ما الدليل؟ أهل العلم مجمعون في الجملة على أن الخوف يسقط الجمعة والجماعة لعموم النصوص. مما يدل على ذلك كون الشخص يخاف على نفسه، حديث عتبان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال أنكرت بصري، في رواية أصابني في بصري بعض الشيء، فقلت يا رسول الله إني أصلي لقومي وإذا أمطرت سال الوادي، فلو أتيت بيتي فصليت في بيتي فأتخذه مصلى. الحديث عتبان رضي الله تعالى عنه ضعف بصره، يقول إذا سال الوادي يخشى إذا أتى أن يصلي بجماعته أن يتأذى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيته فاتخذه مصلى يصلي فيه. إذن هذا عذر، خاف على نفسه. مر بنا قبل قليل إذا كانت الحاجة إلى الطعام تسقط الجمعة وجماعة، فمن باب أولى الخوف على القريب سواء خاف عليه الموت أو دون ذلك. كذلك أيضا ضياع المال، حرص الشخص على ماله غالبا أشد من حرصه على الرغبة في الطعام، فإذا كانت الحاجة للطعام تسقط الجمعة والجماعة فكذلك الخوف على المال. والأمر يتعلق بضياع المال، احتراق المال، فشخص مثلا طباخ يطبخ للناس ويخشى إذا ذهب يحترق الطعام أو يحصل له مفسدة، تسقط عنه الجمعة وجماعة. أو مطر ونحوه، أيضا من الآثار المطر. ما الدليل على أن المطر عذر؟ ما رواه البخاري ومسلم عن نافع قال أذن ابن عمر بضجنان في ليلة باردة فقال صلوا في رحالكم، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في إثر أذانه أن يقول صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو المطيرة. وكلمة أو هنا بمعنى الواو، أي في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة، وهذا في السفر حين يقول صلوا في رحالكم ليس هناك أخبية يعني خيام كبيرة يصلون فيها فكل واحد يصلي في خباءه يعني في خيمته الصغيرة يصلي فيها لأجل المطر أو لأجل شدة البرد فيعذرون. وكذلك في داخل المدن إذا كان هناك حرج ويخشى من ضرر البرد أو المطر يصلي في بيته. في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر مؤذنه قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس أنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الجمعة عزمة، إذن الصلاة جمعة، وإني كرهت أن أحرجكم تخوضون في الطين والدحر. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر مؤذنه أن يقول صلوا في بيوتكم، هذا في يوم جمعة في المدينة لأجل مشقة المطر ومشقة الطين والدحض أي الزلق. فإذا كان مطر حتى في داخل المدينة هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. وكذلك البرد، إذا كان هناك برد أيضا يسقط الجمعة والجماعة ولا يستطيع أن يتوقاه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى في الليلة الباردة أو المطيرة السفر، فإذا كان البرد غير معتاد وعليهم حرج ولا يجدون ما يتدفؤون فيه، فللشخص أن يصلي في بيته. فالشخص يترخص في العذر العام سواء قال المؤذن صلوا في بيوتكم أو لم يقل، فالأمر لا يتعلق بقول المؤذن، إنما الأمر يتعلق بوجود العذر. إذا وجد العذر تسقط الجمعة والجماعة. كلمة صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم ما هو موضعها من الأذى؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما مر بنا قبل قليل قال يقول في إثر أذانه صلوا في رحالكم. يؤخذ من هذه الرواية أنه يقول بعد أن يفرغ من الأذان، إذا فرغ من الأذان قال لا إله إلا الله صلوا في بيوتكم أو قال صلوا في رحالكم. في حديث الثقفي أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. على هذا أيضا له أن يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم بعد الحيعلتين، فمن أراد أن يلبي النداء يستجيب الحي على الصلاة حي على الفلاح، ومن أراد أن يترخص فليترخص. لذلك في صحيح مسلم من حديث جابر قال ليصلي من شاء منكم في رحله، فالأمر على الرخصة، فمن أتى فهو على خير ومن ترخص فله الرخصة. وليظهر العلم أن الأمر من باب اختلاف التنوع، فإن شاء قال المؤذن بعد الحيلتين صلوا في بيوتكم، وإن شاء قال بعد أن يفرغ من الأذان صلوا في بيوتكم. كم يقولها لا أعلم في ذلك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليظهر الله أعلم أن الأمر متعلق بالحاجة، لو أن يقولها مرة أو مرتين أو ثلاث، فليس في المسألة توقيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أعلم. أو ملازمة غريم ولا وفاء له. ملازمة غريم يعني يلازم الغريم، بمعنى أنه يحبس شخص مدين وليس عنده ما يقضي الدين، وهذا معنى قوله ولا وفاء له، يعني لا يجد ما يقضي دينه. إذا كان يجد ما يقضي دينه يحرم عليه التأخر، لأن قضاء الدين واجب، ليس الأمر بقضاء الدين، إنما هو في كل الحقوق، من يجد المال يجب عليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها، لكن إذا كان لا يستطيع يحرم مطالبته، المعسر تحرم مطالبته ويحرم سجنه متى ما علم الشخص أنه معسر، لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فالإنظار هو على سبيل الوجوب. يقول إذا خشي إذا حضر الجمعة أو الجماعة هذا الغريم هذا الدائن يلازمه ويقوم برفعه للحاكم أو يسجن، فإذا خشي من السجن له أن يصلي في بيته فتسقط عنه الجمعة وجماعة. لماذا؟ لأن فيه ضرر عليه، وما جعليكم في الدين من حرج، فإذا وجد الضرر سقطت الجمعة وجماعة، بل تسقط كما مر بنا قبل قليل عن ضرر أقل من ذلك، دافعت الأخبتين الرغبة في الطعام، فالخشية من السجن من باب أولى. أو فوت رفقته ونحوه، أو فوت رفقته يخشى أن تفوته الرفقة، مسافرون وهم ينصون على كما مر بنا على السفر المباح عندهم، فإذا قال إن انتظرت حتى أصلي الجمعة أو الجماعة ولو بعد الأذان الثاني في الجمعة، إذا صليت أخشى أن يفوت ولا أدركهم وأخشى على نفسي في الطريق، تسقط عنه الجمعة والجماعة لأجل أي شيء؟ لأجل رفع الضرر. أبيح ترك الجمعة والجماعة لأمور أقل من ذلك، أو فوت رفقته ونحوهم. قوله ونحوهم، لك أن تقول ونحوهم، أي يعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبتين، كذلك ونحوهم أي ونحو هؤلاء المذكورين، فيكون مرفوع، فكأنه يقول ما ذكرته من باب التمثيل وليس على سبيل الحصر. فالأمر متعلق بوجود الحرج، متى ما وجد الحرج في صلاة الجمعة والجماعة سقطت الجمعة وجمع في المسجد، أو فوت رفقته ونحوهم، يعني أقارب أصدقاء، خشي من فوات أمر، يقول له أن يترك الجمعة وجماعة إذا خشي من فوات هؤلاء. الحنابلة أيضا ينصون من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة إذا كان الإمام يطيل القراءة إطالة زائدة عن السنة، فللشخص أن يصلي في بيته. دليل ذلك حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أصلي الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة قط مثل يومئذ، فقال: إن منكم منفرين، من أم فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل الذي يترك صلاة الفجر لأجل إطالة الإمام، إنما أنكر على الإمام. فلو كان التخلف ليس مباحا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل ذلك على إذا كان الإمام يجاوز السنة في القراءة يجوز للمأموم أن يتخلف إذا كان لا يجد مسجدا آخر، أما إذا كان يجد مسجدا آخر ويجد جماعة أخرى يجب عليه يصلي معهم. أيضا من الأعذار إذا كان الشخص ثقيل البدن، ومن ذلك السمين، إذا كان سمين وعليه حرج أن يأتي إلى المسجد له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أصلي معك، وكان ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ففرش له حصير ونضح الحصير، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال: لا أستطيع أن أصلي معك، ولم يذكر له عذر إلا السمن، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فصلى في بيته كما صلى في بيت أتباعه. هذا عذر من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. وعلى كل حال كما أشرت قبل قليل الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أشار إلى أن هذه الأعذار ليست على سبيل الحصر، فكذلك تسقط الجمعة والجماعة عن غير هؤلاء، مثلا حارس المدرسة أو حارس الأمن، قل لو تركت المكان وذهبت تصلي في المسجد حصل ضرر، قال تسقط عنك الجمعة وتسقط عنك الجماعة. مثلا الطبيب يقول: أنا في غرفة العمليات ولو أردت أن أذهب وصلي الجمعة أو الجماعة حصل علي حرج أو حصل ضرر على المريض، تسقط الجمعة والجماعة. وهكذا فالأمر ليس متعلق بهذه الأعذار، إنما هذه الأعذار التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى بمثابة الأمثلة. القاعدة العامة: لا واجب مع العزم، هذه قاعدة، كل من لم يستطع أن يصلي الجمعة أو الجماعة تسقط عنه، أو إذا حصل حرج، إذا كان يستطيع أن يصلي لكن مع وجود الحرج فتسقط عنه أيضا الجمعة والجماعة، هذان ضابطان في سقوط الجمعة والجماعة. وهذه الأعذار ذكرها الشيخ رحمه تعالى وإياه، إما أن تكون أعذارا عامة للناس كالمطر، أو تكون أعذارا خاصة كالمرض.